بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول حقيقة الغيبة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه اختصاص الغيبة بالإنسان المؤمن أم جواز غيبة الإنسان المخالف. وقلنا لو كنا وظاهر الآية القرآنية وكذا البناء على النصوص الكثيرة التي وردت في حق المسلم على المسلم لبني على مختار المقدس الأردبيلي أعلى الله في الخلد مقامه من القول بعدم جواز غيبة الإنسان المسلم، وكما تحرم غيبة الإنسان المؤمن تحرم غيبة الإنسان المسلم. والأدلة التي اعتمد عليها العلمان العظيمان الإمامان الخميني والخوئي أعلى الله في الخلد مقامهما لا تصلحان لإثبات مشروعية غيبة المخالف ببيان قد تقدم. يواصل المصنف زيد في توفيقه في استعراض القيود المعتبرة أو الدخيلة في مفهوم الغيبة، والتي يعتبر توفرها حتى ينطبق عنوانها خارجا ويترتب حكمها، بحيث ما لم تتوفر القيود المذكورة لن يبنى على تحقق الموضوع، ومن ثم لن يبنى على تحقق الحكم. ما هي تلك القيود؟ قال: يعتبر في الغيبة أن يكون الذكر بعيب لا مطلق الذكر. أقول: صرح غير واحد من الأعلام أنه يعتبر في صدق عنوان الغيبة خارجا، بحيث يترتب عليها الأثار أن يذكر الإنسان المؤمن بناء على التقييد به خلافا لما ادعينا، أن يذكر الإنسان بعيب، فلو لم يكن ذكره بعيب لم تصدق الغيبة. والظاهر أنه لا يفرق في العيب المذكور لتحقق مفهوم الغيبة بأن يكون في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو دنيا أو غير ذلك. المدار عندنا أن يكون ذكره بعيب، وأن يكون العيب الذي يذكره به عيبا مستورا عن الناس، كما لا فرق أيضا بين كون الذكر للعيب بالقول أو من خلال التعريض به أو الإشارة إليه، كما قيل مثلا في سبب نزول الآية القرآنية أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله كانت تشير إلى أم سلمة هكذا إشارة إلى كونها قصيرة وما شابه. مع ذلك عبر القرآن الكريم: لا يغتب بعضكم بعضا على أي. فإذا لا فرق سواء كان الذكر العيبي بقول أم بفعل بإشارة أم بغير ذلك. نعم، قد سمعت فيما تقدم أن خبر داود بن سرحان خص ذلك بما يكون في الدين لا مطلقا، وهذا يمنع من الشمول لجميع ما ذكر. في مقابل ما جاء في خبر داود بن سرحان المتقدم وردت عندنا جملة من الروايات، كالرواية المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام مستدرك الوسائل باب 132 من أحكام العشرة حديث رقم 16. في مستدرك الوسائل في الرواية المرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والخلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه. واضح أن عنوان الغيبة أو العيب ليس منحصرا بماذا؟ بالدين، وإنما شامل لكافة الموارد المتصورة خارجا، وهذا يعني أن مفهوم الغيبة أوسع بخلاف ما تضمنه خبر داود بن سرحان الذي ضيق مفهوم الغيبة في خصوص الدين. وعليه كيف يرتب الأثر؟ قد يقرر أن مقتضى خبر داود بن سرحان اختصاص العيب بدينه فلا يشمل غيره، وقد يدفع هذا بعدم صلاحية خبر داود بن سرحان لتقييد الأطلاقات الواردة في شرح الغيبة. ليش؟ لعدم حصول المنافاة بين النصوص. تفت يا سيد حسين، عندنا قاعدة قرأناها في الأصول وإن لم تكن صريحة لكنها تطبق في الفقه دائما، لكنها في الأصول مذكورة في باب تعارض الأدلة إذا ترجع لبحث الجمع العرفي، وهذه النكتة: متى يحمل المطلق على المقيد فيجمع بينهما؟ إنما يحمل المطلق على المقيد ليجمع بينهما إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق، وذاك يعني أن بينهما نحو من أنحاء التنافي، بحيث أن أحدهما يثبت والآخر ينفي، حتى يقال أن بينهما معارضة تحتاج المعارضة لحمل أحدهما على الآخر ليكون المقيد مقيدا بإطلاق المطلق. هذه اللولة. وهذا يعني القاعدة هني، إذا كان الخبران مثبتين فحينئذ لا منافاة بينهما، فلا يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد. أعطي مثال: عندما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يستفاد من ذلك أن العبادة متوجهة لكافة أنواع الجنس البشري من دون فرق بين مسلم وكافر. روشان. في المقابل يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم. ورد التعبير بلفظة الذين آمنوا، فحينئذ تقع المنافاة بين الآية الأولى التي دلت على أن التكاليف موجهة لمطلق الجنس البشري، وبين الآية الثانية التي دلت على اختصاص التكليف بمن؟ بالذين آمنوا، بالمؤمنين. فهل المقام مقام تنافي أحدهما يثبت والآخر ينفي ليقال بحصول المعارضة فنحمل أحدهما على الآخر، أو لكلاهما مثبتان؟ عمدة ما كان تحدث الأول عن فئة وتحدث الثاني عن فئة، يلتزمون بالثاني، يقولون أن كلا الآيتين مثبت فلا منافاة بينهما. الآية الأولى قالت: التكليف موجه لعامة الجنس البشري. الآية الثانية تحدثت عن توجيه خطاب الصوم أو حرمة الغيبة للمؤمنين وسكتت عن البقية، ما منعت. صار واضح؟ فبالتالي لا منافاة. هنا في المقام أيضا بعضهم أراد أن يدعي هذه الدعوة فقال بأن الروايات التي قالت بأن الغيبة في مطلق العيب، سواء كان العيب في الدين أم في الخلق أم في الخلق أم في الجهل أم في أشباه ذلك، عددت مصادق. رواية داود أشارت لمصداق واحد وهو شنو؟ الدين. فلا منافاة بينهما، ومع عدم المنافاة لا معنى لأن تعالج النصوص معالجة حمل المطلق على المقيد، وعلى هذا لا ينحصر الأمر. صار واضح؟ ده الكلام في غير محل، احنا نقاشنا حين في الصغرى، أصل الكبرى احنا مسلمين بها، بأنه إنما يجمع بين المطلق والمقيد حال كون بينهما منافاة. أما إذا كان المطلق والمقيد متفقين لا منافاة بينهما، لا معنى لحمل المطلق على المقيد. احنا نبغى الصغرى الآن عندنا، هل أن رواية داود بن سرحان وبقية الروايات العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، أو أن العلاقة بينهما ليست كذلك؟ الصحيح هو الأول، أن العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، ما يعني أن بينهما نسبة تنافي. لماذا؟ تفت لنكتة لازم أقول كلامي في الصغرى سيقو نكتة، ما هي غاية رواية داود بن سرحان؟ ماذا غاية رواية داود بن سرحان؟ تحديد الغيبة وبيان كل ما يكون دخيلا فيها، لدرجة أن المصنف إذا تتذكر يا شيخ شاكر ذكرنا في الدرس الأول أن المصنف ادعى أن الغيبة من الحقائق الشرعية لأنها مستفادة من الروايات، يعني الرواية جاية تعطي مفهوم الغيبة ببيان كل ما يكون دخيلا فيها، هذا الأولى. إذن هي في مقام التحديد، والرواية الثانية أيضا في مقام التحديد. خب ما دامت النصوص في مقام التحديد لا يمكن حينئذ أن يقال بأن المقام مقام إثبات. ليش؟ عندما أقول أنا أريد أحدد شخصية شيخ باقر فأقول الشيخ باقر خطيب بارع مفوه، فأنا جاي أعطي تحديد، فعندما أتكلم عن شخص ثاني وأعطي تحديد آخر يعني أريد أن أجعلهما ماذا؟ متقابلين، بحيث أن لكل واحد منهما جملة من الامتيازات الثابتة عند غير ثابتة عند الآخر، هذه اللولة، فيكون المقام مقام تنافي وليس المقام مقام إثبات. صار واضح؟ فإذا رواية داود بن سرحان بما أنها بصدد تحديد ماهية الغيبة وبيان حقيقتها من الواضح أن المقام مقام منافاة، وعلى هذا لا مجال للقول بعدم كون المورد من صغريات الجمع بين المطلق والمقيد لأن المقام مقام إثبات. أتمنى كلامي واضح. وعليه لو كنا ورواية داود قيدنا المطلقات المتقدمة وقلنا بأن الغيبة منحصرة في خصوص ذكره بعيب في الدين لا مطلقان، الذي يسهل الخط ما قلناه فيما مضى أن رواية داود بن سرحان ضعيفة سندان لوجود معل بن محمد البصري، وبالتالي لا مجال للالتزام حينئذ، بل يمكن يا سيد حسين المناقشة في دلالتها بأن نقول هكذا، مش كان الإجابة شيخ مصطفى أن النصوص ليس بينها تنافي لأنها كلها مثبتات؟ لاسمحنا يا ابني، منشأ الإشكال في الدلالة أن النصوص الموجودة عندنا في مقام بيان وشرح حقيقة الغيبة من جميع الجهات، بحيث أن المستفاد منها الإشارة إلى جزئياتها في مقابل البهتان. تفت معي؟ إذن هي ليست بصدد بيان معناها الحقيقي، خب، وإنما هي بصدد بيان التفريق بينها وبين البهتان. بناء على هذا يصعب أن نقول أنها في مقام التحديد لبيان الحد التام أو الرسم التام، ولذا نرفع اليد عنها. صار واضح؟ على أيها، إذن لا كلام عندنا بأنه لا بد من أن يكون المقول الصادر من القائل لانطباق عنوان الغيبة شنو؟ مشتملا على العيب. فما لم يكن مقول القائل مشتملا على ذكر عيب لن ينطبق عنوانه الغيبة. وقلنا بأنه لا فرق عندنا في الغيبة بين أي نحو من الأنحاء. روشان؟ طيب، ما هو دليلكم على اعتبار أخذ العيب قيدا في مفهوم الغيبة؟ قال المصنف لنا دليلا. الدليل الأول قال بأن العيب من مقومات الحقيقة، بحيث لا يصدق المفهوم خارجا من دونه. من مقومات حقيقة الغيبة أن يكون مشتملا على ذكر العيب، لو ذكره من دون ذكر عيب لا يقال له عرفا بأنه غيبة، وبالتالي لم ينفك عن هذا الأمر. ذا نظير شنو إذا تتذكروا لما تحدثنا عن الغناء، قلنا من مقومات حقيقة الغناء شنو؟ الإطراب. فلا معنى لأن يعرف الغناء بأنه أطر ما يطرب، لأن من مقومات حقيقة الغناء الإطراب. زين، فلا ينفك عن إني أيضا من مقومات حقيقة الغيبة شنو؟ ذكر العيب. فما لم يكن الذكر مشتملا على ذكر العيب لن يكون المقام مقام غيبة. ده الأمر الأول. أمر الثاني قال ملاحظة الآية القرآنية، فإنه قد يستفاد من قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو ميتا فكرهتموه. وصف الآية للأخ بالميت يشير إلى أنه فاقد للقدرة على الدفاع عن نفسه، ومن الواضح أن الغائب كالميت، فكما أن الميت لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه كذلك الغائب لا يملك الدفاع عن نفسه، فتكون دالة على ذلك. أضيف على هذا المعنى
غيبة الشخص لو عن العيب،
ها؟
كلام الآن لو غيبة الشخص أو غيبة الشخص يعني مو موجودة حضور له عن العيب.
بلة العيب أقول، يعني عندما يحتاج الإنسان الدفاع إلى نفسه متى؟ إذا ذكر بعيب. يعني الآن أنا ذكرتني بمدح، أنت جيت قلت أبو أحمد واسع الباطن كبير العينين ضخم الجثة، مو عيوب هذه، أنت قاعد تمدحني يعني. زين، ما له معنى أن يدافع عني، إنما يدافع عن الإنسان تعبير الآية بأنه ميت يعني غائب. غائب يعني أنه ذكر بعيب لا يملك القدرة على أن يدفع عن نفسه. يعني أنت تقول بأنه عندما عبرت أنا بأنه غائب لا يستبطن ذكر العيب، لا، مقصودي ذكر بعيب لا يملك القدرة عن دفاع عن نفسه. لماذا؟ لأنه غائب. طبعا الغيبوبة مو معناته أن لا يكون حاضرا في المكان، لو قاعدين اثنين هناك في الزاوية وهو جالس ها هنا فيتحدثان بعضهما مع بعض بحيث لا يسمعهما لا يملك الدفاع عن نفسه، إنما يكون الحاجة للدفاع عن النفس حال كون الإنسان مذكورا بعيب. هذه غاية من ذلك، غائبا لأنه مذكور بعيب. ماكو مانع، تبغى نقرب الدلالة بطريق آخر. التعبير بكلمة أكل لحم الأخ إلى ماذا يشير؟ قطعا لن يكون أكل لحمه بذكر فضائله ولا بذكر حسناته، وإنما أكل لحمه يكون من خلال ذكر عيوبه. ومتى سيكون ذكر عيوبه؟ حال كونه غائبا. ويأتي أكثر التحديد بالغائب. ماكو مانع، خذ التمسك إذن بكلمة أكل اللحم، وإن كان حتى بالغيبوبة يمكن الالتزام بالغرض، يهمنا. إذن هذان دليلان ذكرهما المصنف. يمكن أن نضيف أيضا الاستدلال بالارتكاز العرفي. العرف ماذا يقرر؟ هل العرف يقرر أن مجرد الذكر أو الذكر بالكمال ينطبق عليه عنوان الغيبة؟ يعني عادة العرف يرى أن المستغيب يريد أن يهتك سترا على المستغاب، ألف يستغيب باء، غاية ألف من استغابة باء ما هو؟ أن يهتك سترة، أن يرفع شيئا ستره الله سبحانه وتعالى عنه. صحيح قد يكون رفع الستر بما يكون عملا صالحا يكره ألف أن يرى، زين، لكن عادة العرف إنما يرى هتك الستر في ماذا؟ في العيوب. ولذلك الارتكاز العرفي أيضا موجب إلى انصراف جميع إطلاقات الأدلة التي لم تتضمن التحديد بذكر العيب بأن يكون ذكر العيب معتبرا. أيضا يناسب ذلك جعل الغيبة من صغريات قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش في الذين آمنوا. زين، أي شيء هو الذي يشيع الفاحشة؟ الفاحشة شنو؟ عيوب عدل لولا. وبالتالي لم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلا بذكر عيوبهم. إذن النتيجة أن اعتبار أن يكون الأمر بذكر العيب من المسلمات الواضحة التي لا حاجة لمزيد الوقوف عندها. الكلام الآن ينبغي الالتفات إلى أن المعيار في العيب المأخوذ وشنه ما يكون نقصا في كرامة الغائب وتوهينا له ونيلا من عرضه وذما له. أيضا هذا عنوان الغيبة، وهذا مستفاد من النصوص، لأن النصوص قد عبرت بالوقوع في العرض وما يشينه ما يهدم مروته ونحو ذلك. طيب، هنا قد يقول أحدكم لو كان المقول فيه حاضرا وكان يسمع ما يقال فيه فقد انتفى عنوان الغيبة، وبالتالي لا إشكال. عدل لولا يأتي زيدون فيحضر عمره فيحضر مجلسا يتواجد يا شيخ مصطفى فيه عمرون، ويبدأ زيد فيذكر عمرا بعيوبه التي فيه المستورة، تخذ قيدية شنو؟ عيب. عدل لولا. زين، الكلام الآن طبيعي حتى إلا بد أن يكون شنو؟ غائبا بعيب مذكور في غيبته. عدل لولا. فهل يعني هذا أن ذكره حال الحضور مانع من صدق عنوان الغيبة؟ نقول نعم، مانع من صدق عنوان الغيبة، لكن هل يدل ذلك على المشروعية والجواز؟ فرقوا بين أمرين، انتفاء عنوان الغيبة شيء وجواز هذا العمل شيء آخر، لأنه قد يكون محرما من طريق آخر أشد حرمة وملاكا من حرمة الغيبة وملاك الغيبة، وذلك نتيجة كونه مثلا إساءة لمؤمن، إيذاء مؤمن، إهانة مؤمن وما شابه. طيب، ما دمنا نتحدث عن العيب ينبغي أن يلتفت إلى أمر، هل يفرق بين العيوب الواضحة والعيوب الخفية أو لا يفرق بين العيوب الواضحة والعيوب الخفية؟ وبعبارة أخرى يا شيخ باقر، هل يعتبر أن تكون العيوب التي يذكر بها عيوبا مستورة، فلو كانت العيوب المذكور بها عيوبا واضحة لن ينطبق عنوان الغيبة؟ أقول بداية، العيوب الواضحة في الإنسان على وجه الأول أن يذكر الإنسان بالعيب لا بقصد الدم، ولم يكن العيب من الألقاب المشعرة بالذم. كيف؟ مثلا أعور، صاحبنا أعور، فهذا عيب. زين، وعندما أقول بأن فلانا أعور، ما حد يعني يعيب خلقة الله يا شيخ شاقر، كلنا متدينين لولا. زين، بل أنا عندما أقول فلان أعور لا أقصد بذلك الذنب، وهذا التلقيب تلقيب فلان بالأعوار أيضا لا يشعر بالذنب، فهنا هذا ليس غيبة وليس حراما. ليش؟ لعدم قصد الذنب ولا مشعر بالذنب. نعم لو كان المقام مقام إيذاء، وقلنا بحرمة إيذاء المؤمن مطلقا، سوف يلتزم حينئذ بحرمته. أما لو لم ينطبق عنوان الإيذاء فعادي، فلان أعور يعني توقع نقول عنك شنو عيونك عيون المهم، وانت واحدة مطبقة والثانية مبطلة يعني خطبي انت أعور أعور عدل لولا زين. أو مثلا لنجيب مثال أوضح حتى نجيب المثال عليه، واحد قال بأن فلانا يعني أنا صوته ليس جميلة، ما بقول قبيحة بعد، صوته ليس جميلة عدل لولا، لم يقصد بذلك الذنب وليس هذا من الألقاب التي تشعر بالذنب عدل لولا. زين لو تكلم عني في غيبتي مثلا قال فلان ده لو ما يقرأ حسيني أحسن لي حاضر، وتالي يقول صلى الله عليه وسلم وجيب واحد يقرأ مكان حسين حافظ على العالم، الناس تتأذى يعني أذاينها يعني مشكل يعني أدل لولا، وده ليس ذما، فهذا ليس غيبة حتى وإن ذكر في الغيب في حال الغياب ليس حراما لعدم قصد الذنب ولا هو مشعر بالذنب أدل لولا، فبالتالي ليس من مصادق الغيبة إلا إذا دخل تحت عنوان إيذاء المؤمن كما قلت. مورد ثاني، إذا قصدت متكلم التعبير والمذمة فذكره بعيب ظاهر وقصد بذلك التعيير وقصد بذلك المذمة، هذا ليس غيبة أيضا، لأننا نعتبر في الغيبة أن يكون العيب مستورا وهذا عيب ظاهر، بل حرمته ستكون من عنوان آخر، مثلا إيذاء المؤمن، إهانة المؤمن، تنابز بالألقاب التي نهى القرآن الكريم عنها. صورة ثالثة، إذا لم يقصد المتكلم التعيير لكن ذكره بهذه الكيفية يشعر بالذنب عند العرف. زين يعني نرجع مثال الصوت قبل قليل، ألف من الناس عندما قال بأن باء يا سيد حسين كجارتي صوته ليس حسنا عدل لولا، ولم يقصد الذنب، قاعدين يتحدثوا عن خطباء الأصوات الجميلة، قال عندك شيخ باقر من الأصوات الجميلة والمميزة، عندك سيد حسين من الأصوات الجميلة والمميزة، جاء ذكر فلان ألف من الناس قال لا هذا صوته مسكين، الله يذكرك بالخير يا شيخ أحمد، يقول هذا يعنيني أنا وقت اللي وزعوا الأصوات جاء آخر الناس فما عطوشي لا هي حال. طيب زين، فبالنتيجة فهذا ليس مش لم يكن قاصدا التعيير لكن العرف يشعر بأن هذا ذمون، ففي هذه الحالة وإن لم ينطبق عنوان الغيبة إلا أنه حرام من باب كونه إهانة وإيذاء. إذن حتى العيوب الواضحة وإن لم ينطبق عليها عنوان الغيبة لكن ينطبق عليها عنوان الحرمة في بعض الحالات والموارد.
يعني هذا مأخوذ من أكل لحم المؤمن حتى في حال حضور،
لا الآن مخبدا قلنا أكل لحم المؤمن راح يكون المقام من موارد شنه، راح يكون المقام من موارد الغيبة، لأن احنا أكل لحم المؤمن غيبة، احنا قلنا لا هذه مبنية على انطباق عنوان الإيذاء وبناء على تمامية الدليل عندنا على حرمة إيذاء المؤمن مطلقان زين سوف يلتزم بالحرمة. صار واضح كلامي لهني إن شاء الله واضح ها؟ طيب يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الرابع على ما يبدو بلي هوب هوب في الفرع الرابع ها؟ هوب ثالث اللي كنا نتكلم فيه كنا نتكلم، وأما اعتبار أن يكون ذكره بالعيب في غيبته الآن الكلام أما اعتبار أن يكون المذكور عيبا، زين لا يعني يلتبس عليكم الأمر، ذكرت الأمور الفرع العيوب الواضحة، ذكرت العيوب ما تبغوا تخلوها من ملحقات الفرع الثالث خلوها من ملحقات الفرع الرابع، غايتي أن العيوب عيب لكن في مقابل العيب المستور، يمكن أن تنحت فيكم يناقشني في المنهجية يقول الذي المفروض أن تكون في ضمن العيوب أن يكون عيبا صدق عنوان العيب وعدم صدق عنوان العيب، أنا كنت بلحاظ أنها مستور أو غير مستور والأمر سهل، غايتي إيصال الفكرة. زين، يعتبر في تحقق مفهوم الغيبة أن يكون المذكور به المؤمن الغائب عيبا، فلو ذكره بأمر في غيبته لكن لم يكن المذكور به عيبا لم يصدق عنوان الغيبة، لم ينطبق حكم الغيبة حينئذ. يمكن استفادة هذا القيد أن يكون عيبا، خب قبل قليل أن يكون أن يذكره بعيب، زين الآن نريد صورة قبل شوي كبرى، ها شفتوا فرق بين ثلاثة وأربعة أن أربعة صغرى لثلاثة، صار واضح أربعة تنقي ثلاثة تنقي الكبرى، أن يكون عيبا صغر أربعة يحدد أن لو لا بد من كونه عيبا بمثابة الصغرى. على أي حال يمكن استفادة ذلك من خلال ما تضمنته جملة من النصوص مثل قوله في معتبرة عبد الرحمن بن سياب المتقدمة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، فإن التعبير المذكور صريح في أن المقولة عيب مستور. خب بل يمكن أيضا الاستدلال لاعتباره بالآية لأن أكل لحم الأخ الميت إنما يتحقق بذكر عيوبه، ما لم يذكر عيوبه لن يكون قد أكل لحما عليه. لو كان المذكور به ليس عيبا أو كان كمال لم يصدق العنوان حينئذ، وبالتالي لا تترتب الغيبة. زين، هذا ما يمكن أن يذكر. إن قلت إن المستفاد من وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر أنه مطلق ذكر المؤمن بما يكره موجب للغيبة، وسائل الشيعة جزء 12 باب 152 حديث 9 صفحة 280، محمد بن الحسن طوسي في أمالي الطوسي في المجالس والأخبار بإسناده الآتي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصية له قال يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. مستجار بالله، قلت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق، هذا تأكيد على كلامنا الذي ذكرناه في البحث الماضي أن التعبير دائما بصفات المسلم، أدل أو لا، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به، قال اعلم احنا يهمنا ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره سواء أكان عيبا أم كان أم لم يكن عيبا ينطبق عليه عنوان الغيبة حتى لو كان المذكور به كمال. كيف؟ ثم الآن سيد حسين أهل مبرات وخيرات وصدقات، فبالتالي عندما نحضر مجلسا من المجالس ونتحدث عن مشاريعه الخيرية ومبراته هو ينزعج، يكره أن يذكر بما يفعله من الخير. مفروض مقتضى هذه الرواية أن لا يفرق في صدق عنوان الغيبة بين كون المذكور به عيبا وكون المذكور به كمالا، عدل لولا. فإذا بناء على هذا لا يعتبر أن يكون المذكور به عيبا. أجاب المصنف بأن الرواية المذكورة ضعيفة السند، وهذا مانع من الاستناد إليها. عليكم البحث عن سند رواية أبي دار، وظيفة عليكم بكرة إن شاء الله تأتون بهذا الأمر. خب، أيضا الرواية قد تناقش دلالة بأنها منصرفة لخصوص ذكره بالعيوب لا مطلقا. يساعد على ذلك ملاحظة ذيل الرواية. اعلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. مصنف يقول من هذه القرينة نستفيد أن يكون المذكور فيه خصوص العيب. أنا لم يتضح لي، دمت نحت فيكم عند قدر يبين لي، تفضل. أنا لم يتضح لي من وين استفاد المصنف حفظه الله العيب. ذكرك أخاك بما يكره، قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به صفة حسنة أم صفة قبيحة؟ زين؟ قال اعلم إن أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبت، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهت. ظاهر الرواية الإطلاق وعدم التقييد، زين؟ من دون فرق بين كون المذكور حسنا وكمالا أو عيبا ونقصا. نعم يبقى الكلام في سندي، هذا أمر آخر. هل منكم عند تعليق؟ تفضل. مؤيدون، معارضون، متوقفون، محتاطون، حرف بزني. قدامكم الناس. عقب ما عندك مشكلة، أخو الرسالة ما انطبعت بفرما.
ممكن يعني هو مثلا أنه مو شرط له العيوب، في شغلات كثيرة الإنسان يكره أنه
يشوف. جميل. يعني في النتيجة شيخ باقر يقول بأن المرتكز العرفي أو المنصرف من التعبير المذكور بملاحظة الارتكاز العرفي يساعد على اختصاص المذكور بكونه عيبان. أم كلام شيخ باقر، عدل لولا؟ شيخ مصطفى يقول لا، دعوى وجود ارتكاز عرفي يوجب الانصراف عهدتها على مدعيها، لأن الانصراف المذكور ناجم من غلبة الوجود لا من كثرة الاستعمال. وقد قرأنا في الأصول أن الانصراف الذي يمنع من انعقاد العموم أو الإطلاق هو الناجم أو الناشئ من كثرة الاستعمال لا غلبة الوجود. فكون الأكثر عند الناس كراهتهم بذكرهم لعيوبهم هذا لا يوجب انصرافا، وارتكازا عرفيا يوجب منع أو عدم حجية الإطلاق الموجود في المقام. هذا جواب شيخ مصطفى. يعني يلا أحد منكم تدفع أنت الجواب بإشكال، أو أحد منكم يدعم أحد الشيخين بجوابه. وجاوب شيخ مصطفى قال لك ده الانصراف ناشئ من غلبة الوجود، والانصراف الناشئ من غلبة الوجود لا أثر له. أنا أضم صوتي لصوت شيخ مصطفى. انصافا الرواية لا دلالة فيها على التقييد للكراهة بخصوص هذا، إلا أن يدعي سيد حسين انتصارا لشيخ باقر. أساسا أن يدعى هكذا بأن رفض الآخرين أن يذكروا بأعمالهم الحسنة ليس من باب الكراهة، وإنما من باب الحيطة حذرا من الرياء والسمعة والعجب. فما في كراهة التي هي كراهة ذكر العيب، وإنما هذا نعبر عنه احتياط تورع، فهو مو يكره، وكأنما يقول لا يا مولانا الله يجزاكم خير لا تذكرني بهالكلام. فيعني الكراهة عادة ما يوجب دخول الضيق والأذى على المتحدث عنه. يعني يوم اللي تقولوا الآن بأن أبو أحمد مثلا صوت قبيح، هذا يوجب ضيقا وحرجا أو أذى وحزازة عندي في النفس. أما يوم اللي تقولوا لا أبو أحمد يده بيضاء وطويلة بالمبرات والخيرات، أقول لك ما يدخلني الأذى، لكن أقول رجاء لا تقول ذا الكلام خشية أصاب بالعجب، أصاب بالسمعة، أصاب بالغرور. فبالتالي من هذا الباب فيفرق بين الأمرين، فلا يقال أن للكراهة مصداقين الكمال والعيوب، وإنما من البداية نقرر بأن الكراهة منحصرة في وين؟ في العيوب لا في الكمالات. هذا انتصار سيد حسين لسيد باقر، عدل؟ أحسن الله إليك. وبالتالي يمكن القول بتمامية دلالة الرواية، ومع ذلك يمنع من يعني فلا تكون دالة على مطلق الكراهة، لا هي منحصرة في خصوص الكراهة العيبية. طيب، وبناء عليه تكون الرواية ليست مخالفة للنصوص الأخرى. نعم، مشكلتها الضعف السندي.
طيب تعبير الرواية بما يكره عشان ترجع إلى اللغة،
المقول فيه
أو يكره، إذا يكره
صحيح، لو قرأناها يكره بعد بتصير أوضح بكلام سيد حسين. العيوب يعني فلا تكون شاملة للمحمودات، هذا بعد بتكون أوضح أقول في دعوة سيد حسين انتصارا لشيخ باقر. أما إذا قرأناها بالمبني للمجهول فبتكون ناظرة للعيب. أما إذا قرأناها زين حتى من اقراها يعني للفاعل بنسويها فاعل بما يكره، يعني المقول فيه عادل لولا بصير لا احتمال كلام اللي جبناه قبل قليل. على أختم الكلام بالإشارة إلى فرع. طبعا ما أدري أنا في تصورك نقطة منهجية على المصنف، ثلاثة وأربعة وإن كنت حاول تسويها صغرى وكبرى وما شابه، ثلاثة وأربعة أنا أحسها، وحتى خمسة زين أحسها متداخلة زين، يعني اعتبار العيب، اعتبار المذكور أن يعني اعتبار أن يكون ذكره بعيب، يعني ده بلحاظ المتكلم لا بد أن يكون المتكلم قاصدا الذكر بعيب زين، تالي اعتبار أن يكون المذكور عيبا، يعني يبدو لي بأنه صار تداخل. تالي خمسة اعتبار أن يكون العيب مستورا، خلاص اعتبار أن يكون ذكره بعيبين، فيبدو لي ثلاثة وأربعة يمكن أن يدرج. يعني إذا قلنا اعتبار أن يذكره بعيب يعني أن يكون المذكور عيبا، بعد لا معنى لأن يجعل ثلاثة وأربعة فرعين مختلفين.
كان قصده انه المصنف انه
في ثلاثة يذكر شرط انه غائب، وفي
اربعة انه عيب، وخمسة
اللي
هو انه يكون مستور.
جميل، بهاللحاظ ممكن، مع انه قال اعتباره ان يذكره بالعيب. اذا اخذنا الكلام اللي تفضلته باعتبار ان يكون غائبا وهذا احتمال متصور، كلام وجيه. طيب لا بأس، بعد إذا هالكلام ده يصير أوضح وأفضل. جميل جدا. فرع نذكره في المقام حتى نختم به المقام لم يتعرضه المصنف. لو لم يكن بناء على القول بأنه اعتبار أن يكون المذكور عيبان، طيب لو لم يكن المذكور الكلام المذكور من المتكلم نقصا عرفا زين، إلا أن المتحدث عن كان يعتقد أن ما قيل فيه نقص، فهل ينطبق عنوان الغيبة عليه أم لا؟ جيب مثال. اصطرقوا ألف من الناس لو كان يدعي الاجتهاد، فقام شخص ونفى الاجتهاد عنه. مفترض أن نفي الاجتهاد عنه لا يعد عيبا، لكن المنفي عنه الاجتهاد خب يعتبر أن ما قيل فيه انقاص. عجل لولا هل يعد ذلك من الغيبة أم لا؟ أقول الظاهر عدم صدق عنوان الغيبة عليه، لما عرفنا من أن ماهيتها متقومة بصدق عنوان العيب خارجا، ولا ريب في أن نفي الاجتهاد عن شخص ما لا يعد عيبا، فبالتالي ليست غيبة. صار واضح؟ نعم، قد يحرم الفعل المذكور ونفي الصفة عنه من باب آخر، وهو الإساءة والإهانة للمنفي عنه الصفة، خصوصا إذا كان في منصب كبير جدا مثلا. واحد متصدي للمرجعية يا شيخ شاكر، متصدي للمرجعية وتالي تجي تقول لا ده متى كان حتى با متى اجتهد حتى صار مرجع حتى صار دعوة أعلم، متصدي لزعامة الأمة الإسلامية، متصدي للقضاء مثلا، متصدي متصدي، فحينئذ تقول هكذا كلام ده مشكل شرعا. إلا استثناء إذا كان الضرر المترتب عليه أكثر من المصلحة، فحينئذ سوف يلتزم بأن المقام من صغريات التزاحم، فيجوز نفي الوصف المذكور عنه ولا يحكم بالحرمة. هذه وين تظهر الثمرة سيدنا لدالفار؟ احنا الآن الملالي إذا قمنا نقيم بعضنا البعض، يجي مثلا محمد يعتقد في نفسه أنه خطيب الأوائل والأواخر، لا جابت ولا بتجيب، يجي باء يقول لا ده خطيب عادي وش عنده يعني ما عنده شيء. خب الآن هذا عندما سلب عنه هذا الوصف ليس خطيب الأوائل والأواخر وليس الخطيب المفوه وليس هذا، سلب منه صفة عدل لولا، فهل يعد هذا من الغيبة؟ لا يعد من الغيبة، لأنه لم يسلب عنه لم يذكره بعيب، إذ أن سلب الصفة المذكورة عنه لا تعد عيبا عرفان. خير يا طير ما صار محمد خطيب الأوائل والأواخر بيموت يعني؟ شو قدامك ده وعايش ويمشي على رجلين وبكرة على أربع إن شاء الله عدل لولا زين، فبالتالي هكذا زين. فإذا من هنا لابد من التفريق في الموارد من الثبوت والعدم. في هذا المقدار نكتفي حديثنا في الفرع الخامس، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
عربية مكسرة ممكن هو فعلا يشوفها أنه يعني
عيب، هذا
لو ذكرت بنقص يعني
العرب يعني. أحسنت، نفس الكلام في نهاية المطاف، يعني لو قصدكم لو ذكروا خطيبا من الخطباء فقالوا بأنه يلحن، أو ذكروا أستاذا من الأساتذة فقالوا بأنه يلحن في كلامه، يعني حتى لو كان عربيا مو شرط أن يكون أجنبيا، فهل هذا يعني يعد نقصا؟ ما يعد نقص. طبعا يمكن في ذا المثال أن يدعي شخص بأن من مقومات الخطيب أو الطالب العلم أن يكون متقنا للغة العربية، فبالتالي إذا وصفته بهذه الصفة فإنك تقرر فقدانه صفة من الصفات أو تصفه بصفة من الصفات، فهذا قد يكون عيبا. إنما أنا لما أتكلم ذاك قبل قليل مثلا، خب مو شرط كل طالب علم أن يصل لمرتبة الاجتهاد، مو شرط كل خطيب أن يكون الخطيب الأول على مستوى المنطقة عدل ولا. فعندما أقول لا، يعني يجوا مثلا يتكلموا لك عن شيخ باقر يقول لك ترى ده شيخ باقر موضوعاته، أقول لا أبدا، موضوعاته عادية كلاسيكية ولا فيها لا تجديد ولا فكرة، موضوعات ملالي. فما سلب يعني أنا ما عبته بحيث أنني عندما سلبت منه صفة أنه خطيب الأول والأخر بحيث أني أنا وصفته بعيب، لا، لا زال الأمر على ما هو عليه.